بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك وأن يشارك فيها لما يرجى من النفع العظيم والفائدة العلمية، فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك، كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ولكن هناك موانع، والإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي لكنه في وقت متأخر، وأكدوا علي بالمشاركة، فاعتذرت في أول الأمر، لكنهم ألحوا جزاهم الله خيرا، قصدهم الفائدة. قلت لهم إنني قد اشتركت في الدورة العلمية التي في مسجد سلطانة، وكذلك عندي دروس في المساء، وعندي أيضا جلسات علمية للرسائل العلمية المغرب. ثم اتفقنا في النهاية على أن أشارك في أسبوع واحد فقط، وكان بودي لو شاركت في الأسابيع الثلاثة كلها، لكن قد شغل هذين الأسبوعين بعض المشايخ بفوائد علمية، تقريرات، نسأل الله أن ينفع بها. والكتاب الذي أعلن عنه، أو الرسالة التي أعلن عنها في دراستي معكم في هذا الأسبوع، رسالتان: رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة كشف الشبهات، وقد أعلن عنها في الصحف، والرسالة الثانية القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرسالتان عظيمتان، كل من هاتين الرسالتين تبحث في علم أصول الدين، فإن الرسالة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية تبحث في أسماء والصفات، وهي جواب عن سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة، وبين معتقد أهل السنة والجماعة في العلو، في إثبات الصفات لله عز وجل، وبين ما عليه أهل التعطيل من الجهمية، تكفير العلماء لهم. والرسالة الثانية، والشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام العلم الذي الداعية العالم المجتهد المطلق، المولود سنة 661 هجرية والمتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله وغفر له. والرسالة الثانية لشيخ الإسلام المجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1216 رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة قاعدة المراكشية تبحث في الصفات، ورسالة كشف الشبهات تبحث في توحيد العبادة، وكلاهما يبحث في علم أصول الدين، وعلم أصول الدين أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو الفقه الأكبر كما سمى الإمام رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله في أصول الدين، سماه الفقه الأكبر. هو الفقه الأكبر هو علم أصول الدين، هو علم يبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما يجوز عليه وما يمتنع، ومعرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا زبدة الرسالة الإلهية، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها. وهو أفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وأدركته النفوس وحصلت العقول، والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة إليه فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والضرورة إليه فوق الضرورة إلى الطعام والشراب. والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسم، والموت لا بد منه، ولا يضر كونه يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لا بد منه. وإذا فقد علم أصول الدين وجهل ربه وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا سرمديا وإن كان يمشي مع الناس. إذن أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها علم أصول الدين، وهما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، ثم يليه أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه، وهو علم الفروع يتعلق بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. ثم الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، من سلك إلى الله واستقام على طاعته معرفة ما له من الكرامة والفوز العظيم والثواب العظيم، ومعرفة ما لمن انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حق الله وأشرك بالله ما له من العذاب السرمدي في الآخرة. وهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة هي أقسام العلم النافع. أقسام العلم النافع ثلاثة. القسم الأول والنوع الأول علم أصول الدين، وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الشريعة التي هي الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهذا علم الفروع. والثالث العلم بشؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته من البعث، الجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه ثلاث أنواع هي أقسام العلم النافع ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذه ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله وأسماءه، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا علم الحلال والحرام، هذا الشريعة الأوامر والنواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني هذا علم شؤون المعاد. والكل في القرآن والسنن التي جاءت على المبعوث في القرآن. وأعرف الناس بالله أطوعهم وأتبعهم بالطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتبعهم بالطريق الموصل إليه، وأتبعهم وأطوعهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأطوع الرسل وأتبعهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأطوعهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأنهما قاما بهذا العلم وعلم منه ما لم يعلم غيرهما، قاما بهذا العلم ما لم يقل به علم غيرهما، علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا في الاستضاءة بهما. قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يعلمه علما مجملا، يجب على كل أحد أن يؤمن به ويعلمه علما مجملا إجماليا. كل أحد عليه أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله إجمالا، وأن يعلم ما جاء عن الله وعن رسول الله إجمالا. وأما التفصيل فإنه فرض كفاية، العلم التفصيلي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض كفاية، لا يجب على كل أحد، لكن يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا وأن يعلم علما مجملا، كل أحد يجب عليه. أما التفصيل فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لم يجب على غيره، والقاضي والمفتي يجب عليه ما لم يجب على غيره، ورؤساء الناس وأعيانهم يجب عليهم ما لم يجب على غيره، ومن كان عنده قدرة على الفهم والسماع العلم يجب عليه ما لم يجب على غيره، وهكذا. فيختلف باختلاف أحوال الناس وقدرهم وما أعطاهم الله. وإذا عرف الإنسان العلم الذي بعث الله به رسوله، إذا عرف الإنسان علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، يتعلم الشريعة، يتعلم الأوامر والنواهي، يعلمها حتى يعود ربه على بصيرة، حتى يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. والرسل أعرفوا الناس بالله عز وجل وأتبعهم للطريق الموصل إليه، امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهيه، وتبعهم وتبع نبينا عليه الصلاة والسلام كالصحابة واتبعون لهم بإحسان، كلهم سروا على هذا المنهج. ثم جاء بعدهم آخرون خلفهم خلف من أهل الكلام الذين أعرضوا عن نصوص الله عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتركوها وراءهم ظهريا، واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة واعتمدوا على الأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم وعلى المناهج الفلسفية، واعتمدوا على التصوف على طريقة أهل التصوف وهكذا، وكثر فيهم النفاق في أهل الكلام، جاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وشابهوا المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله وإلى التحاكم إلى الشريعة اعترضوا وقالوا: نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا: نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، بين النقل والعقل، بين الشريعة وما تدل عليه العقول. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا: نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية وبين الشريعة. وكذلك ملوك السوء والجور في عصور متتابعة في كثير من العصور يعرضون على الشريعة، وإذا قيل لهم ادعوا إلى الشريعة قالوا: نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وهكذا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى شرع الله ويتحاكموا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدموا حق الله وحق رسوله على كل شيء ويطمئنوا إليه ويسلموا له. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على الأمة جميعا أن تستقيم على دين الله وعلى شرع الله وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلبة العلم أن يتعلموا شريعة الله وأن يعتنوا بعلم أصول الدين لأنه هو الأساس وأساس الدين وأساس الهداية وأساس الملة معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأعظم حقه. هذا علم أصول الدين وهو الفقه الأكبر. ثم علم الفروع هو علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولا نريد أن نستمر ونستطرد لأن لو استمرنا واستطردنا في الكلمات في المحاضرات لصارت الدروس أغلبها كلها من كلها كلمات ثم انتهى الوقت ولم نقرأ في الكتاب كما حصل في هناك. وإن كانت البحوث التي بحثناها بحوث علمية ولا بد منها لكن نريد أن نقرأ الكتاب. وطالب العلم عليه أن يرتبط بالكتب ولا يكون بعيدا عنها. فطالب العلم إنما يكون طالب علم ببحثه وعنايته وسؤاله عما أشكل عليه وقراءته كتب العلماء ولا يكون بعيدا عنها. فإذا بعد الإنسان عن الكتب صار عنده انقطاع وانفصال عن كتب أهل العلم. فكثير من الناس يعتمد على ما يسمع من المحاضرات والندوات والكلمات لكنه ما يرتبط بالكتب العلمية. فإذا قرأ في كتب العلماء وكتب الأقدمين استطاع أن يعرف طريقة العلماء وعباراتهم واستنباطاتهم وكيفية منهجهم في البحث والاستدلال. ونريد إن شاء الله نبدأ في الرسالة رسالة كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأنها رسالة عظيمة ينبغي لطالب علم أن يقرأها كثيرا وأن يتأملها ويتدبرها ويتفهمها ويحفظها أيضا لأنها رسالة عظيمة عبارة عن سلسلة شبهات للمشركين وتفنيدها. أتى بسلسلة شبهات للمشركين وفندها. هي رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب لا يستغني عنها طالب العلم لا يستغني عنها المبتدي ولا المنتهي. فأنصح بقراءتها كثيرا وحفظها. في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو حق الله. حق الله على العباد أعظم حق هو حق الله على العباد. فيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والعبادة. بيّن الشيخ رحمه الله الإمام أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وإنما يكتفون بالحروف بالألفاظ فقط. والذكي منهم والجيد هو الذي يفسرها بتوحيد الربوبية يقول لا إله إلا الله لا معبود لا خالق إلا الله. هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين علماء كبار لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهم علماء فطاحل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة والأدب لا يفرق بينها. فإن بعض المحدثين جرت قصة لي لبعض المسلمين وإن لم يكن طالب علم من الذين يسافرون للهند بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله. ونذكر هذه القصة من الشيخ محمد رحمه الله في فتاوى. وهو أن هناك بعض المحدثين في الهند علماء كبار محدثين ولكنهم ضد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. وكان هذا بعض التجار لا يستطيع أن يناظر العلماء لكن معه الكتاب. وكان بعض هؤلاء المحدثين يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب أنهم نشئوا على هذا منذ الصغر. فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف غلاف الكتاب الذي فيه اسم الشيخ ودفع أهل الشيخ المحدث قال ما تقول في هذا الكتاب في هذا الرسالة ليس عليه اسم كتاب التوحيد هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي هو حق الله على العبيد فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده فأبقاه عنده كم يوم ثم قال ما تقول في هذا الكتاب قال أقول هذا الكتاب نفسه نفس الإمام البخاري على طريقته الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات ثم أتى بالغلاف قال هذا فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغار وكذا وكذا. فالمقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في النحو لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا وفصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها. فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، في كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، والكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية قالوا لها كتب خاصة تركوها، كتب خاصة تركوها، صار كتب التوحيد لها كتب خاصة. وصار أول ما يبتدئ في كتب الفقه في كتاب الطهارة، وكذلك في كتب الحديث وغيرها، بخلاف طريقة الأقدمية مثل الإمام البخاري ومسلم أول ما بدأ في العقيدة في كتاب الإيمان في أصول الإيمان كتاب التوحيد. لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها نجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب، ونبدأ كتبنا في الطهارة والصلاة. فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا، ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله لمن نظر أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وفي كتب علم وتدرسوهما كتب علم أصول الدين كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة. سووا هذا في حال اقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها فاعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء تعرفوا الله بأسماء وصفاته، تعرفوا عظيم حقه، وتفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه الدورات العلمية دورات ينبغي لطالب العلم أن يشترك وأن يشارك فيها لما يرجى من النفع العظيم والفائدة العلمية، فهي دورات نفع الله بها. وكان بودي أن أشارك كان بودي أن كنت مشاركا في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، ولكن هناك موانع، والإخوان المنظمين للدورة جزاهم الله خيرا جاءوا إلي لكنه في وقت متأخر، وأكدوا علي بالمشاركة فاعتذرت في أول الأمر، لكنهم ألحوا جزاهم الله خيرا قصدهم الفائدة. قلت لهم إنني قد اشتركت في الدورة العلمية التي في مسجد السلطانة، وكذلك عندي دروس في المساء، وعندي أيضا جلسات علمية للرسائل العلمية المغرب. ثم اتفقنا في النهاية على أن أشارك في أسبوع واحد فقط، وكان بودي لو شاركت في الأسابيع الثلاثة كلها، لكن قد شغل هذين الأسبوعين بعض المشايخ بفوائد علمية تقريرات، نسأل الله أن ينفع بها. والكتاب الذي أعلن عنه أو الرسالة التي أعلن عنها في دراسته معكم في هذا الأسبوع رسالتان، رسالة لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي رسالة كشف الشبهات وقد أعلن عنها في الصحف، والرسالة الثانية القاعدة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والرسالتان عظيمتان، كل من هاتين الرسالتين تبحث في علم أصول الدين، فإن الرسالة المراكشية لشيخ الإسلام ابن تيمية تبحث في أسماء والصفات، وهي جواب عن سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأجاب بهذه الرسالة وبين معتقد أهل السنة والجماعة في العلو في إثبات الصفات لله عز وجل، وبين ما عليه أهل التعطيل من الجهمية تكفير العلماء لهم. والرسالة الثانية، والشيخ الإسلام رحمه الله هو الإمام العلم الذي الداعية العالم المجتهد المطلق، المولود سنة 661 هجرية والمتوفى سنة 728 هجرية رحمه الله وغفر له. والرسالة الثانية لشيخ الإسلام المجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المولود سنة 1115 والمتوفى سنة 1216 رحمه الله رحمة واسعة. ورسالة قاعدة المراكشية تبحث في الصفات، ورسالة كشف الشبهات تبحث في توحيد العبادة، وكلاهما يبحث في علم أصول الدين، وعلم أصول الدين أشرف العلوم، إذ هو يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهو الفقه الأكبر كما سمى الإمام رحمه الله ما كتبه فيما يتعلق بالله في أصول الدين، سماه الفقه الأكبر. هو الفقه الأكبر هو علم أصول الدين، هو علم يبحث في أسماء الله وصفاته وأفعاله وما يجب له سبحانه وما يجوز عليه وما يمتنع، ومعرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا زبدة الرسالة الإلهية، ومعرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، وعليه تبنى مطالب الرسالة كلها. وهو أفضل وأوجب ما اكتسبت القلوب وأدركت النفوس وحصلت العقول، والحاجة إليه فوق كل حاجة، والضرورة هي فوق كل ضرورة، حتى إن الحاجة إلى معرفة علم أصول الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، والضرورة هي فوق الضرورة إلى الطعام والشراب. والنفس الذي يتردد بين جنبي الإنسان، لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب مات الجسم، والموت لا بد منه، ولا يضر كونه يموت إذا كان مستقيما على طاعة الله، الموت لا بد منه. وإذا فقد علم أصول الدين وجهل ربه وجهل أسماءه وصفاته وأفعاله وجهل عظيم حقه مات قلبه وماتت روحه، فمات موتا سرمديا وإن كان يمشي مع الناس. إذن أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها علم أصول الدين، وهما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله وعظيم حقه، ثم يليه أصلان عظيمان. الأصل الأول معرفة الطريق الموصل إلى الله، وهي الشريعة المتضمنة لأمره ونهيه، وهو علم الفروع يتعلق بالحلال والحرام والأوامر والنواهي. ثم الأصل الثاني معرفة حال السالكين حينما يصلون إلى الله، من سلك إلى الله واستقام على طاعته معرفة ما له من الكرامة والفوز العظيم والثواب العظيم، ومعرفة ما لمن انحرف عن هذا الطريق ولم يعبد الله ولم يؤدي حق الله وأشرك بالله ما له من العذاب السرمدي في الآخرة. وهذه الأقسام الثلاثة أو الأنواع الثلاثة هي أقسام العلم النافع. أقسام العلم النافع ثلاثة. القسم الأول النوع الأول علم أصول الدين، وهو معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم حقه. الثاني معرفة الحلال والحرام، معرفة الشريعة التي هي الحلال والحرام والأوامر والنواهي، وهذا علم الفروع. والثالث العلم بشؤون المعاد وما يكون الإنسان بعد موته من البعث، الجزاء والحساب والجنة والنار والصراط والميزان. هذه ثلاث واحد أقسام العلم النافع ليس لها رابع، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد. هذه ثلاثة: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، علم بأوصاف الإله وفعله وأسمائه، والأمر والنهي الذي هو دينه هذا علم الحلال والحرام، هذا الشريعة الأوامر والنواهي، وجزاؤه يوم المعاد الثاني هذا علم شؤون المعاد. والكل في القرآن والسنن التي جاءت على المبعوث في القرآن. وأعرف الناس بالله أطوعهم وأتبعهم للطريق الموصل إليه. أعرف الناس بالله هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم أعرف الناس بالله وأعلم الناس بالله وأطوع الناس لله وأتبعهم للطريق الموصل إليه. وأتبعهم وأطوعهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأطوع الرسل وأتبعهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأطوعهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، إنهما قاما بهذا العلم وعلما منه ما لم يعلم غيرهما، قاما بهذا العلم ما لم يقم به علما غيرهما، علما وحالا ودعوة للخلق وجهادا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ما أنزله على نبيه الكريم من الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وسماه نورا لتوقف الهداية عليه. فلا روح ولا حياة إلا بالقرآن والسنة، ولا نور ولا هداية إلا بالاستغاثة بهما. قال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وهذا العلم الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يعلمه علما مجملا، يجب على كل أحد أن يؤمن به ويعلمه علما مجملا إجماليا. كل أحد عليه أن يؤمن بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله إجمالا، وأن يعلم ما جاء عن الله وعن رسوله إجمالا. وأما التفصيل فإنه فرض كفاية، العلم التفصيلي بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هذا فرض كفاية لا يجب على كل أحد، لكن يجب على كل أحد أن يؤمن إيمانا مجملا وأن يعلم علما مجملا، كل أحد يجب عليها. أما التفصيل فإنه يختلف باختلاف أحوال الناس. فالعلماء الذين أعطاهم الله البصيرة في الدين والذين سمعوا النصوص وعرفوها وفهموها يجب عليهم ما لم يجب على غيره، والقاضي والمفتي يجب عليه ما لم يجب على غيره، ورؤساء الناس وأعيانهم يجب عليهم ما لم يجب على غيره، ومن كان عنده قدرة على الفهم والسماع العلم يجب عليه ما لم يجب على غيره، وهكذا. يختلف باختلاف أحوال الناس وقدرهم وما أعطاهم الله وإذا عرف الإنسان العلم الذي بعث الله به رسوله، إذا عرف الإنسان علم أصول الدين وعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، دعاه ذلك إلى أن يطلب الطريق الموصل إليه، يتعلم الشريعة، يتعلم الأوامر والنواهي، يعلمها حتى يعود ربه على بصيرة، حتى يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. والرسل أعرف الناس بالله عز وجل وأتبعهم للطريق الموصل إليه، امتثلوا أوامر الله وانتهوا عن نواهيه، وتبعهم وتبع نبينا عليه الصلاة والسلام ذلك الصحابة واتبعون لهم بإحسان، كلهم سروا على هذا المنهج. ثم جاء بعدهم آخرون خلفهم خلف من أهل الكلام الذين أعرضوا عن نصوص الله، عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوها وراءهم ظهريا، واعتمدوا على مناهج أهل الفلسفة واعتمدوا على الأدلة العقلية التي استنتجوها بعقولهم وعلى المناهج الفلسفية، واعتمدوا على التصوف على طريقة أهل التصوف، وهكذا. وكثر فيهم النفاق في أهل الكلام، جاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وشابه المنافقين. فالمنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله وإلى التحاكم إلى الشريعة اعترضوا وقالوا نريد أن نوفق بين الشريعة وبين ما نتحاكم إليه. وكذلك أهل الكلام إذا دعوا إلى العمل بالكتاب والسنة قالوا نريد أن نوفق بين الدلائل النقلية والدلائل العقلية، بين النقل والعقل، بين الشريعة وما تدل عليه العقول. وأهل الفلسفة إذا دعوا إلى الله ورسوله قال نريد أن نوفق بين المناهج الفلسفية وبين الشريعة. وكذلك ملوك السوء والجور في عصور متتابعة، في كثير من العصور يعرضون على الشريعة، وإذا قيل لهم ادعوا إلى الشريعة قال نريد أن نوفق بين السياسة والشريعة، وهكذا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل الإيمان للمنافقين حتى يتحاكموا إلى شرع الله ويتحاكموا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقدموا حق الله وحق رسوله على كل شيء، ويطمئنوا إليه ويسلموا له. قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالواجب على الأمة جميعا أن تستقيم على دين الله وعلى شرع الله، وأن تحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على طلبة العلم أن يتعلموا شريعة الله وأن يعتنوا بعلم أصول الدين، لأنه هو الأساس وأساس الدين وأساس الهداية وأساس الملة، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظم حقه. هذا علم أصول الدين وهو الفقه الأكبر. ثم علم الفروع هو علم الحلال والحرام والأوامر والنواهي. ولا نريد أن نستمر ونستطرد، لأن لو استمررنا واستطردنا في الكلمات في المحاضرات وصارت الدروس أغلبها كلها كلمات ثم انتهى الوقت ولم نقرأ في الكتاب كما حصل في هناك. وإن كانت البحوث التي بحثناها بحوث علمية ولا بد منها، لكن نريد أن نقرأ الكتاب، وطالب العلم عليه أن يرتبط بالكتب ولا يكون بعيدا عنها. فطالب العلم إنما يكون طالب علم ببحثه وعنايته وسؤاله عما أشكل عليه وقراءته لكتب العلماء ولا يكون بعيدا عنها. فإذا بعد الإنسان عن الكتب صار عنده انقطاع وانفصال عن كتب أهل العلم. فكثير من الناس يعتمد على ما يسمع من المحاضرات والندوات والكلمات لكنه ما يرتبط بالكتب العلمية. فإذا قرأ في كتب العلماء وكتب الأقدمين استطاع أن يعرف طريقة العلماء وعباراتهم واستنباطاتهم وكيفية منهجهم في البحث والاستدلال. ونريد إن شاء الله نبدأ في رسالة كشف الشبهات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنها رسالة عظيمة ينبغي لطالب علم أن يقرأها كثيرا ويتأملها ويتدبرها ويتفهمها ويحفظها أيضا، لأنها رسالة عظيمة عبارة عن سلسلة شبهات للمشركين وتفنيدها. أتى بسلسلة شبهات للمشركين وفندها، هي رسالة عظيمة تكتب بماء الذهب، لا يستغني عنها طالب العلم، لا يستغني عنها المبتدئ ولا المنتهي. فأنصح بقراءتها كثيرا وحفظها. في هذه الرسالة بيان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو حق الله، حق الله على العباد أعظم حق، هو حق الله على العباد. فيها بيان الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية والعبادة. بيّن الشيخ رحمه الله الإمام أن كثيرا من الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وإنما يكتفون بالحروف بالألفاظ فقط، والذكي منهم والجيد هو الذي يفسرها بتوحيد الربوبية، يقول لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله. هناك بعض العلماء الكبار من السابقين واللاحقين، علماء كبار لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهم علماء فطاحل في الحديث أو في التفسير أو في الفقه أو في اللغة والأدب، لا يفرق بينها. فإن بعض المحدثين جرت قصة لي في بعض لبعض المسلمين، وإن لم يكن طالب علم، من الذين يسافرون للهند بعد دعوة الشيخ محمد رحمه الله، ونذكر هذه القصة من الشيخ محمد رحمه الله في فتاوى، وهو أن هناك بعض المحدثين في الهند علماء كبار محدثين، ولكنهم ضد دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، وكان هذا بعض التجار لا يستطيع أن يناظر العلماء لكن معه الكتاب، وكان بعض هؤلاء المحدثين يحذرون من دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بسبب أنهم نشئوا على هذا منذ الصغر. فأتى هذا التاجر وأخذ الغلاف، غلاف الكتاب الذي فيه اسم الشيخ، ودفع أهله الشيخ المحدث، قال ما تقول في هذا الكتاب، في هذا الرسالة ليس عليه اسم، كتاب التوحيد، هو كتاب التوحيد الشيخ محمد الذي هو حق الله على العبيد. فأعجب به وطلب أن يبقيه عنده، فأبقاه عنده كم يوم، ثم قال ما تقول في هذا الكتاب، قال أقول هذا الكتاب نفسه نفس الإمام البخاري على طريقته الاعتقاد والتبويب والتراجم والاستنباطات. ثم أتى بالغير فقال هذا، فتأسف كثيرا وقال إن نشئنا على هذا من الصغر وكذا وكذا. المقصود أن هناك كثير من العلماء الكبار تجده عالم في الفقه لا يجارى لكن لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في التفسير ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في النحو لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، عالم في الحديث لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنهم نشأوا منذ الصغر على هذا، وفصل علم أصول الدين عن كتب الفقه وغيرها، فتجد المؤلفين في الفقه أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، في كتب الحديث أول ما يبدأ في كتاب الطهارة، وين الكلام في علم الله وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ قالوا لها كتب خاصة، تركوها كتب خاصة، تركوها، صار كتب التوحيد لها كتب خاصة، وصار أول ما يبتدئ في كتب الفقه في كتاب الطهارة، وكذلك في كتب الحديث وغيرها. بخلاف طريقة الأقدمين مثل الإمام البخاري ومسلم، أول ما بدأ في العقيدة في كتاب الإيمان، في أصول الإيمان، كتاب التوحيد. لكن المتأخرون قالوا كتب أصول الدين نفصلها، نجعلها مستقلة حتى يعتني بها الطلاب، ونبدأ كتبنا في الطهارة والصلاة. فصار كثير من الناس لا يفرق بين هذا. ولهذا يقول الإمام الشيخ محمد بن عبد رحمه الله لمن نظر: أطلب منكم أن تقرأوا في كتب التوحيد وفي كتب علم وتدرسوهما، كتب علم أصول الدين، كما تدرسون أحكام الطهارة والحيض والنفاس والصلاة. سووا هذا في حال يقرأوا كما كنتم تقرأون في الفروع وتعتنون بها، فاعتنوا بالأصول حتى تعرفوا أسماء، تعرفوا الله بأسماء وصفاته، تعرفوا عظيم حقه، وتفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية.